نعم. لا هذا مضمون الشرع، هذا مضمون الشرع في الجزاء وفي الأكل. نعم. من الذي دل المحرم؟ لا يأثم، لكن ليس عليه جزاء. على القول الراجح المؤلف يرى عليه الجزاء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب محظورات الإحرام: فصل. ويحرم عليه شراء الصيد واتهابه، لما روى ابن عباس أن الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. ولأنه سبب يتملك به الصيد فلم يملكه به المحرم كالاصطياد، ومتى ملك الصيد بجهة محرمة حتى حل لم يبح له وعليه إرساله، فإن تلف أو أتلفه فعليه فداؤه، لأنه تلف بسبب كان في إحرامه فضمنه، كما لو جرحه فمات بعد حله، وإن ذبحه بعد التحلل لم يبح عند القاضي، لأنه صيد لزمه ضمانه فلم يبح بذبحه كحلال الإحرام.
نعم، كحال الإحرام. نعم، كيف؟ نعم. السلام عليكم يا أخ أدم. الآن بدأ الدرس.
صوت القارئ ليس مهم يا شيخ.
أسرع التو يفتح الآن.
لأنه صيد لزمه ضمانه فلم يبح بذبحه كحال الإحرام.
واضح الآن؟ يا صوت القارئ واضح الآن؟
صوتكم واضح حفظكم الله.
وصوت القارئ؟
ما نسمع واضح.
عجيب.
ما
يعني
وإن ذبحه بعد التحلل.
سمعت الآن؟
نعم شيخنا واضح جزاك الله خير.
طيب
الصوت لا في اللي برد ذا وش هذا؟
نعم.
وإن ذبحه بعد التحلل لم يبح عند القاضي، لأنه صيد لزمه ضمانه فلم يبح بذبحه كحال الإحرام. وقال أبو الخطاب: يباح، لأنه ذبحه في حال حله فأبيح كغيره، وإن أحرم وفي ملكه.
أن ما قاله أبو الخطاب هو الأرجح، لأن إمساكه حرام وإبقاؤه في ملكه حرام، لكن لما حل صار آثما بإمساكه، وإذا ذبحه فهو حلال. فالظاهر أن ما قاله أبو الخطاب أصح.
وإن أحرم وفي ملكه صيد لم يزل ملكه عنه، لأنه ملك فلا يزول بالإحرام كملك البضع، وله بيعه وهبته، وإن كان في يده المشاهدة أو قفص أو حبل معه فعليه إرساله، فإن لم يفعل فأرسله إنسان فلا ضمان عليه، لأنه ترك فعل الواجب، فإن تركه حتى تحلل فحكمه حكم ما صاده. قال في الشرح: فملكه باق عليه، وإن مات من يرثه وله صيد ورثه.
قال في الشرح:
شيخ الشيخ قال عندنا
وزيادة
حسنة
من تسمي
عن الشيخ
ولعله الناس نفسه. ما هي عندنا حتى تحلل فحكمه حكم ما صاده. ظهرنا زائدة. نعم. ايش تبغى عليه؟ ايش تبغى عليه؟ على قوله قال في الشرح. اي نعم. ها؟
قوله قال في الشرح ملكه باق عليه.
لا ما هي عندي هذه كلها. نعم. ها؟ فحكمه حكم ما صاده وإن مات.
وإن مات من يرثه وله صيد ورثه، لأن الملك بالإرث يثبت حكما بغير اختياره، ويثبت للصبي والمجنون فأشبه استدامة الملك، ويحتمل أن لا يملكه لأنه ابتداء ملك فأشبه الشراء.
والأصح الأول أنه يملكه، لأنه كما قال في التعليل يثبت حكما بغير اختيار.
فصل. والصيد المحرم ما جمع صفات ثلاثة.
ثلاثا ثلاثا بدون تاء.
فصل. والصيد المحرم ما جمع صفات ثلاثة، أحدها أن يكون من صيد البر، لأن صيد البحر حلال لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، وصيد البحر ما يفرق، وصيد البحر ما
رحمه الله صيد البحر وطعامه لم يتم الاستدلال بهذه الآية، لأنه لا يتم حتى يذكر قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فليت المؤلف جاء بهذا.
وصيد البحر ما يفرق فيه ويأوي إليه، فأما طير الماء فهو من صيد البر المحرم، لأنه يتعيش في البحر ولا يعيش فيه. وفي الجراد الجزاء، وفي الجراد الجزاء لأن ذلك يروى عن عمر، ولأنه لا يعيش إلا في البر فهو كسائر الطير، وعنه لا جزاء فيه، لأنه يروى عن ابن عباس أنه من صيد البحر، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ضعيف.
والصواب الذي لا شك فيه أنه من صيد البر، لأنه لا يعيش إلا في البر، كما روى عن عمر رضي الله عنه هو الصحيح.
الثاني أن يكون وحشيا، فأما الأهلي كبهيمة الأنعام والدجاج فليس بمحرم، لأنه ليس بصيد، ولذلك يباح ذبح الهدايا والأضاحي، والاعتبار في ذلك بالأصل لا بالحال، فلو تأنس الوحشي كحمال الوحش والغزال والحمام لم يحل وفيه الجزاء، ولو توحش الإنسي لم يحرم.
وعلى هذا فالحمام الذي يوجد في مكة يعتبر صيدا، لأن أصله أنه وحشي لا يأنس بالآدميين ولا يبقى معهم.
الثالث أن يكون مباحا، فلا يحرم قتل غيره بالإحرام ولا جزاء فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن: الحدأة، الحدأة والغراب والعقرب.
الحدأة الحدأة كعنبة.
الحدأة، الحدأة، الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور، متفق عليه. فثبت إباحة هذه الخمس بالنص، وقسنا عليهن ما في معناهن مما فيه أذى، فأما غير المأكول مما لا أذى فيه فيكره قتله ولا جزاء فيه، لأن الصيد ما كان مأكولا إلا أن ما تولد بين مأكول وغيره كالسمع وهو ولد
السمع. كم؟ السمع بالكسر.
كالسمع وهو ولد الضبع من الذئب، والعصبار ولد الذئبة من الضبع، يحرم قتله وفيه الجزاء تغليبا لحرمة القتل، كما غلبت فيه حرمة الأكل. والمتولد بين أهلي ووحشي يحرم قتله وفيه الجزاء تغليبا للتحريم.
لكن رحمه الله ما ذكره من المتولد من مأكول وغيره فهو حرام ولا يحرم قتله، لأنه لا يسمى صيدا، والله عز وجل إنما حرم علينا الصيد، والحرام ليس بصيد. فالصواب أنه لا يحرم قتله، والغالب أن مثل هذه أيضا من المؤذيات فتكون داخلة في الخمس التي أباح النبي صلى الله عليه وسلم قتلها في الحل والحرام. نعم.
وفي الثعلب الجزاء مع الخلاف في أكله تغليبا للتحريم. وفي القمل رواية،
هذا أيضا ضعيف، لأنه إذا كان مختلفا في أكله فالذي يرى أنه حلال ليس عنده في ذلك شبهة أنه صيد، والذي يرى أنه حرام ليس عنده شبهة في أنه ليس بصيد. وليس هذا مثل المتولد بين مأكول وغيره، فإن المتولد بين مأكول وغيره واضح أنه يغلب فيه جانب الحظر. لا، قصدي بين أهلين ووحشي، بين أهلين ووحشي. نعم، فإن الذي المتولد بين أهله ووحشي يحرم قتله وفيه الجزاء كما قال المؤلف رحمه الله. نعم.
وفي الثعلب الجزاء مع الخلاف في أكله تغليبا للتحريم. وفي القمل روايتان، إحداهما لا شيء فيه لتحريم أكله وأذاه فهو كالبراغيث، والثانية فيه الجزاء لأنه يترفف بإزالته، وأي شيء تصدق به كان خيرا منه. قال القاضي: وإنما الروايتان فيما ألقاه من شعره، وأما ما ألقاه من ظاهر بدنه أو ثوبه فلا شيء فيه رواية واحدة لشبهه بالبراغيث.
والصواب أنه لا يحرم، وأنه يجوز للمحرم أن يتفلى ويقتل القمل، وهذا من باب إزالة المؤذي وليس من باب الترفع. ولهذا يتأذى الإنسان بالقمل ويحب أن يزيله عن النفس، فالصواب أنه لا 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 بأس به ولا حرج فيه. هنا. نعم. لا، لأن البعوض ليس كالقمل، القمل يلصق في الإنسان ويكون بينه وبين ثيابه وبين شعره وجلده، وأما البروث فهو خارج، البروث يشبه الحية والفأرة وما أشبه. من؟ البعوض؟ لا لا، قتل البعوض ولو قال ما له حجة أبدا. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، إذا صاد الحلال صيدا ثم ذبحه، لكن لما أحرم أو دخل ما أحرم نعم أكل منه.
إذا قتل إيش؟
إذا قتل الصيد وهو حلال.
نعم.
ثم أحرم ثم دخل الحرم.
نعم.
فأكل منه.
فهو حلال ما في إشكال، لأنه صاده في حال يحل له صيده. نعم. ايش الجراد؟ جزاؤه قيمته، قد تكون غالي وقد تكون رخيص، يمكن تكون الواحدة بريال ويمكن تكون عشرة بريال، فينظر. نعم.
فصل. وما حرم من
المهم الآن أن المحرم هو صيد البر المتوحش، ايش المأكول، يعني ما جمع ثلاثة أوصاف. أما صيد البحر يا ابن عوض
هو حلال.
طيب، وغير المتوحش حلال أيضا، وغير المأكول حلال، لكن غير المأكول منه مؤذي ومنه غير مؤذي، فالمؤذي يسن قتله لأن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمس يقتل ليس على المحرم جناح بقتلهن، وفي لفظ يقتلن في الحل والحرم يدل على الأمر بقتلهن. والقسم الثاني غير مؤذي، غير المؤذي ينقسم إلى قسمين: ما نهي عن قتله فينهى عن قتله في الإحرام وغير الإحرام. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، وما لم ينهى عن قتله فهو مسقوط عنه فيكون مما عفي عنه. لكن بعض العلماء قال لا يقتل ما لم ينهى عن قتله ولم يؤمر بقتله فإنه لا يقتل، لأنه يسبح الله عز وجل، وفي قتله تفويت لتسبيح الله سبحانه وتعالى. وأيضا إذا قتله الإنسان قد يعتاد العدوان على ذوات الأرواح ويكون لا يرحم ذوات الأرواح، مع أن من لا يرحم لا يرحم. ولا شك أن الأولى عدم قتل، أما إذا آذى فإن قتله جائز، بل إذا كان من طبيعته الأذى فقتله سنة. نعم.
فصل. وما حرم من الصيد حرم كسر بيضه، وفيه الجزاء لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بيض النعام يصيبه المحرم يضمنه، رواه الدارقطني. ولأنه خارج من الصيد يصير منه مثله فهو كالفرخ، وإن كسر بيضا لم يحل أكله ولا يحرم على حلال.
لم يحل له أكله، له أكله.
وإن كسر بيضا لم يحل له أكله ولا يحرم على حلال، لأنه لا يحتاج إلى ذكاء. وقال القاضي يحرم على كل أحد قياسا على الصيد. وإن كسر بيضا
الصحيح الأول لأنه له مالية ولا يشترط له الذكاء.
وإن كسر بيضا مدر،
لكن بالنسبة للكاسر هل يحل له أكله؟ لا، لأنه يحرم عليه كسره فمنع منه. نعم.
وإن كسر بيضا مذرا فلا شيء عليه.
مذرا.
وإن كسر بيضا مذرا فلا شيء عليه، لأنه ليس بحيوان ولا يخلق منه حيوان، فهو كالأحجار. قال أصحابنا
ما هو المذر؟ الفاسد. ويسمى عند العامة عندنا يسمى مارج، بيض مارج يعني فاسد. نعم.
قال أصحابنا إلا بيض النعام فإن لقشره قيمة والأول أولى، وإن نقل بيض صيد فجعله تحت آخر فحضنه وأفرخ فلا شيء عليه، وكذلك إن كسره فخرج منه فراخ فعاشت، وإن لم تعش الفراخ أو لم تحضن أو ترك مع بيضه شيئا نفر منه الصيد فلم يحضنه ضمنه لأنه أتلفه. وإن باض في طريقه أو على فراشه فنقله فلم يحضنه الصيد حتى تلف، ففيه وجهان: أحدهما يضمنه لأنه أتلفه لمصلحته فأشبه ما لو قتله للجماعة، للمجاعة، والثاني لا شيء عليه لأنه ألجأه إلى إتلافه فأشبه ما لو صال عليه صيد فدفعه فقتله. وإن افترش الجراد في طريقه فقتله
وإن
وإن افترش الجراد
الجراد
يعني الجراد صار فراشا
أين
وإن افترش الجراد في طريقه فقتله بالمشي عليه ففيه ففي الجزاء وجهان ففي الجزاء وجهان كذلك
لذلك لا نصح نعم
في بعض
السنين
في الحرم
أنتم أنا عندي تعليق ما الذي هو قرأتموه لنا وإن باض في طريقه أو على فراشه فنقله عندكم هذه؟
نعم
زين طيب نعم سورة كمال
شيخ في بعض السنين في المسجد الحرام كان الجراد كثير جدا حيث لا يمكن أبدا أن يمشي أحدنا إلا و يعني يدوس على الجراد
أي نعم
تعذر المشي بغير
إذا تعذر فلا شيء عليه
أي
نعم لكن لا تقصد دهسه
لكنه
يعني
يتكلف في المشي
شيخ
عليه
أن يتكلف عليه أن يتقي ما أمكن اتقوا الله ما استطعتم نعم هذا أقول ليس بحرام أن ينفضه يخلع الرداء أول ثم ينفضه لا يبقى عريان طيب قلت لك ينفضه ما في بس اي ابد ما في بس هذا لدفع أداة نعم ناصر سمى ايش المهى يسمى وضيح يعني سمى وضيحي اي نعم لا موجب سمى انه ابيض اي نعم والمخطبة يحرم الرحش ما يمنع أخذ ثلاثة إيش الراجح أن البيض إذا كسره فهو حرام عليه ويضمنه كما قال المؤلف ولكن ليس حراما على غيره ولكنه يضمنه ما لم يخرج منه فرث فيعيش إن خرج منه فرث وعاش فلا جزاء عليه نعم غزال والله أنا قال لنا شيخنا الله يرحمه عبد الرحمن السعدي انه هو ضيف العادي هذا ضيف طيب حمار الوحش لا انهم كلهم
هذا الذي نعرفه عندنا
اللي هو المخطط والله الشيخ عبد الرحمن انا اروي لكم عنه يقول هو ضعيف وما زلنا نقول به لكن يمكن يسمى هذا وهذا ما يهم كلنا على كل حال كلنا حرام لانها من الصيد نعم كيف الراجح الثالث وقلنا انه حلال فهو حرام حرام صيد وإن قلنا حرام دخل في قسم الحرام الذي تكلمنا عليه قلنا الحرام بعضهما أمر بقتله بعضهما نهى عن قتله وبعضهما سكت عنه نعم
أقرأ شيء
اقرأ ها اللي هو والله الأقرب أنه ذو ناب من السلاح هذا الأقرب. لكن النيص حلال. هنا لأن النيص لا ليس لا من هنا من السباع ولا يأكل إلا الجمار والعلف وما أشبه. النيص حيوان له شوك قريبا من الهر. اللهم اهدنا في من هديت. هذا النيص عجيب، اذا احد لحقه او شيء رماه بسهامه. اما القنفذ فهو صغير كالفاره، الفاره او اكبر قليلا، وكما تعرفون له قمقم، اذا احس باحد انكمش. ولهذا يقال إن هذا يأكل الحيات، ولا تستطيع الحية أن تلدغه، لأنها إذا أرادت تلدغه وإذا الشوك يمنعها. لكن يقولون لكل آفة آفة. من هذا القنفذ تأتيه الحدية، طائر معروف صغير، وتمسكه بزقمها مع أحد الشوك، ثم ترفعه فوق، فإذا رفعته فوق ألقته على الأرض، إذا ألقته على الأرض يدوخ ثم ينفتح، وهذا القمقم ينفتح ويظهر جليا وتأكل. نعم القمقم لا النص كبير، النص حول الهر أو أكبر. إيش؟ تبريد؟ من هو بلا؟
عندنا
في الجنة
المناطق الشرقية
نعم اللي هو النيص. نعم نعم النيص المذهب انه حرام، المذهب الحنابلة انه حرام، لكن ما في دليل على التحريم. الصور طائر صغير يشبه العصفور او اكبر قليلا منه. اي نعم.
فصل. وان احتاج المحرم الى لبس المخيط او تغطية رأسه او الطيب لمرض او شدة حر فعله، وعليه الفدية قياسا على الحلق. وإن اضطر إلى الصيد فله أكله وعليه جزاؤه، لأنه أتلفه لمصلحته فأشبه ما ذكرناه. وإن صال عليه صيد فقتله دفعا عن نفسه فلا جزاء فيه، لأنه حيوان قتله لدفع شره فلم يضمنه كالآدمي. وقال أبو بكر عليه الجزاء، لأنه قتله لمصلحة نفسه فأشبه ما لو قتله لأكله، والأول أصح.
ما فيش من أول أصح، وقول أبو بكر ضعيف جدا، لأنه ما قتله لمصلحة نفسه، قتله للدفاع عن نفسه. رحمه الله.
وإن خلص صيدا من سبع أو شبكة ليرسله فتلف فيه، وإن خلص صيدا من سبع أو شبكة ليرسله فتلف ففيه وجهان: أحدهما يضمنه لأنه تلف بفعله فيضمنه كالمخطئ، والثاني لا يضمنه لأنه تلف بفعل مباح لمصلحته فلم يضمنه كالآدمي يتلف بمداوات وليه.
ولا شك أنه لا أضمن، لأن هذا التصرف لمصلحة الصيد. ثم إن المؤلف رحمه الله وغيرهم ممن يعلل بهذا التعليل في غفلتنا عن قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار. فإن قوله متعمدا تخرج هذه الصورة، أي فيما لو خلصه من شيء فمات. طيب إذا اضطر إلى الصيد يعني جائع ولو لم يأكل لمات، يحل له أن يقتله ويكون، هل يكون حلالا في هذا الحال أو يكون ميتة لا يحل منه إلا ما يسد رمقه؟ نعم الظاهر الأول، ولكن هل عليه جزاؤه؟ نعم عليه جزاء، لأنه قتله لمصلحة نفسه.
فصل. يكره للمحرم يكره للمحرم حك شعره بأظفاره كي لا ينقطع، فإن انقطع به شعره لزمته فدية. ويكره الكحل بالإثم لغير المضي،
وهذا الذي قاله في حك الشعر لا دليل عليه فلا يكره، حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت لو لم أستطع حكه بيدي لحكفته برجلي.
ويكره الكحل بالإثم لغير المطيب لأنه زينة، والحاج أشعث أغبر، والحاج أشعث أغبر.
ليش؟ خبر المبتدا مرفوع ولا منصوب؟
نعم.
أقول خبر المبتدا مرفوع ولا منصوب؟
لا مرفوع.
طيب.
والحاج أشعث أغبر، وهو في حق المرأة أشد كراهة، لأنها محل الزينة ولا فدية فيه، لأن وجوبها من الشارع ولم يرد بها هاهنا. ويكره لبس،
ما أحسن هذا التعليق، أن وجوب الفدية من الشارع ولم يرد الشرع بإيجابه. هذه القاعدة لو جعلناها في جميع محظورات الإحرام، وقلنا جميع محظورات الإحرام إذا لم يرد الشرع بفدية فيها فالأصل براءة الذمة، والقياسات قد تكون قياسات، قد تكون قياسات مع الفارق، وقد تكون قياسات في مقابل النص. طيب، وإذا لم يكن هناك دليل في الكحل بالإثم إلا ما ذكره فلا وجه له للكراهة، لأنه لم يحرم على المحرم الزينة، وإلا لقلنا لا تلبس إحراما نظيفا أو جديدا ولا تغتسل، والأصل عدم الكراهة. فإذا لم يكن هناك دليل إلا ما ذكره المؤلف وأنا لا أعلم لنا سواه فإنه ليس بمكروه. نعم.
ويكره لبس الخلخال والتزين بالحلي لذلك، وهو مباح لحديث ابن عمر. ويكره أن ينظر في المرآة لإصلاحه.
وهذا أيضا صحيح، أن لبس الخلخال والحلي وما أشبه ذلك يؤدي إلى الفتنة، وحكمه في الإحرام كحكمه في الحل. وعلى هذا فإذا لم يكن محذور ولا فتنة كالمرأة بين النساء فلا بأس. نعم.
ويكره أن ينظر في المرآة لإصلاح شيء لأنه نوع تزين.
وهذا أيضا غير صحيح، الصواب أنه لا يكره أن ينظر في المرآة، وأن التعليل الذي ذكره عديل. فمن قال أنه يكره للمحرم أن يتزين؟ وأما أشعث أغبر أو أتوني شعثا غبرا فهذا باعتبار الحال، لكن هل يشرع للحاج أن يتقصد ذلك؟ لا يشرع، وإلا لقلنا امشي في الغبار أو الأشياء التي يكون فيها الإنسان أشد شعثا وغبرا. نعم.
ويكره أن يدهن بدهن غير مطيب.
وهذه المسألة ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لها. فمثلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الرباط إنه إسباغ الوضوء على المكاره. هل نقول يستن للإنسان أن يتوضأ بالماء البارد وعنده ماء ساخن؟ لا. لكن إذا لم يكن عنده إلا الماء البارد وأصبغ الوضوء في هذه الحال دخل في الرباط. كذلك نسب الحاج. الحاج مشغول بنسك، فإذا كان أشعث أغبر من أجل السفر وسير الإبل والغبار وما أشبه ذلك، فإنه لا يقال إنه لا ينبغي إزالة ذلك. وهو يشبه كراهة بعض العلماء التسوك للصائم في آخر النهار لئلا يزيل الرائحة. فمثل هذه المسائل ينبغي أن يقال ما إن جاء بغير قصد فلا بأس بها، وأما أن يتقصدها الإنسان فلا. ومثل ذلك أيضا إذا كان للإنسان بيتان، أحدهما قريب من المسجد والثاني بعيد، نقول اذهب إلى البعيد من أجل أن تأتي إلى المسجد بخطوات أكثر؟ لا. أو إذا كان هناك طريقان أحدهما بعيد والثاني قريب، نقول الأفضل أن تقصد البعيد؟ أو يقال أيضا الأفضل أن تقارب الخطى؟ كل هذه من الأمور التي فيها نظر. نعم.
ويكره أن يدهن بدهن غير مطيب لذلك. وعن أحمد في جوازه روايتان، إلا أنه يحتمل أن تختص الروايتان بدهن الشعر لأنه يزيل الشعث ويسكن الشعر ويزينه، ويباح التدهن
وهل تسكين الشعر مكروه والرسول قد لبد رأسه في الإحرام؟
ويباح التدهن في غيره لأن للمحرم أكل الدهن فكان له أن يدهن به. وقد روى ابن عمر رضي
الله عنه الدهان يلين الجلد ويزين الملمس، فإذا قالوا أنه يكره ما سبق فيكره أيضا، فهذا مما يدل على أن الشيء الذي ليس له أصل من الشرع لا بد أن يكون بالتناقض. نعم.
وقد روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بدهن غير مقتت أي غير مطيب، يعني وهو محرم، إلا أنه من رواية فرقد. وهو
كيف؟ كيف؟
والأولى
أصح. وين هي؟
بعد قوله أي غير مطيب
يعني وهو محرم.
والأولى أصح.
لا، لأنه من رواية فرقد. ها؟ كيف؟ سقط المرفوع. أنا عندي المخطوطة هذه وليس فيها. لا بس ماذا في بعض المستقبل.
إلا أنه من رواية فرقد وهو ضعيف، ولا فدية فيه بحال لما ذكرنا. وينبغي أن
من الذي ذكر؟ أنه لم نعم أن إجابة فدية أنه ما يكون من الشارع ولم يرد.
وينبغي أن ينزه إحرامه عن الكذب والشتم والكلام القبيح والمراء، لقول الله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس الفسوق المنابزة بالألقاب، وتقول لأخيك يا فاسق يا ظالم
يا فاسق
وتقول لأخيك يا فاسق يا ظالم، والجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه.
قال رحمه الله وينبغي أن ننزه إحرامه عن الكذب والشتم، هذا معناه لمعنى يخص الإحرام، وإلا فهذه الأشياء حرام حرام حتى في الحل، فالكذب حرام والشتم حرام والكلام القبيح حرام والمراء بالباطل حرام، لكن قصده أنها يتأكد طلبها في حال الإحرام، وإلا فهي حرام لا شك، ولكنه في الحرام يتأكد طلب تركها. نعم.
قول ينبغي يا شيخ أليست صيغة ضعيفة؟
كيف؟
وينبغي أليست صيغة ضعيفة؟
إيه، لكن قصد أن في هذا أنه ينبغي الزيادة على التحريم كأنها زيادة تأكيد.
والجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه، وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم.
والجدال ينبغي أن يفصل فيه، فيقال الجدال المأمور به لا بد منه. فلو أن رجلا من أهل البدع جادلك وأنت محرم فلا نقول لا تجادل، بل نقول جادل، لأن هذا من فعل الخير الذي يكمل به النسك. لكن الجدال الذي ليس فيه فائدة هذا هو الذي ينهى عنه، كما يحصل في مجالس كثير من الناس يتجادلون في أشياء ربما لا يكون فيها فائدة وربما يكون فيها مضرة، مثل فلان قال كذا وفلان قال كذا وما أشبه هذا. أما الجدال لإبطال الباطل أو إثبات الحق فإنه مأمور به في حال الإحرام وغيرها، وقد يتعين في بعض المواضع. نعم.
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. متفق عليه.
يوم
نعم.
والكاف؟
الكاف حرف جر.
طيب،
ولهذا فيه قول ثاني أنها كيوم ولدته أمه.
على أي شيء لأي شيء اختلف القولان؟
الظاهر يا شيخ أن اليوم منع في الصرف العلمية.
العلمية هو إيش؟ العلمية لابد لها، لا بد أن يكون معها معنى آخر.
وزن الفعل؟
لا، ما هو وزن. ها؟ ضرب الزمان. وضرب الزمان منصوب. إذن قوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة فيه نظر. ليش مبنية؟ وش سبب البنية؟ إيه، وش ما الذي جعلها مبنية هنا وغير مبنية في قول في يوم كان مقداره؟ ها؟ مش بالإذ؟ ما وجه الشبه؟ ضر؟ إذن عدنا عن الكلام الأول لأنها ضر. العلة في ذلك أنها أضيفت إلى مبني، ولهذا لو أضيفت إلى معرب أعذبت كقوله إلى يوم يبعثون. فالعلة أنها أضيفت إلى مبني، فإذا أضيفت إلى مبني فالأصح البناء على الفتح. نعم.
أين
ها؟ كيف؟ ولدت؟ ولدت فعل ماضي مبني، ما هي ولدته فعل وفعل وفعل ماضي، والماضي مبني. ولهذا قلت لك إلى يوم يبعثون لما أضيفت إلى مضارع وهو معرب صارت معربة. نعم.
ورواية الجر.
نعم.
رواية الجر.
فيها لغة ضعيفة. إنها تعرب ولو أضيفت إلى مبني. نعم. إذا أضيفت إلى مبني بارك الله فيك. نعم.
ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ففي حال الإحرام والتلبس بطاعة الله تعالى والاستشعار بعبادته أولى.
وقوله إلا فيما ينفع يشمل ما كان نافعا لذاته وما كان نافعا لغيره. فالنافع لذاته مثل القرآن والتسبيح والتكبير والأمر المعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم. والنافع لغيره هو الذي يقصد به أنس الصحبة والرفقة، هو مباح والمقصود به إدخال الإنس على الرقبة الصفراء. ولهذا لو أن أحدا حج مع رفقته صار كل ما جلس مجلسا اشتغل بالقرآن أو بالذكر ولم يدخل عليهم السرور، قلنا هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدخل السرور على من رافقه وصاحبه. نعم. نعم.
هل هو
خاص
أحكام الحج؟
لا، هذا في الحج خبر لا النافع، المعنى لا رافقة في الحج ولا فسوق في الحج ولا جدالة في الحج، يعني لا تجادل. وليس المعنى ولا جدالة في أنه مفروض، لا ما يقال هذا. لا أنا أفهم أن يشتغل بالعبادة الخاصة حتى في إجابة الأسئلة إذا كان ينهيه لا ينبغي.
من فضلك اقلب الشريط.
نعم لا هذا مضمون الشرع، هذا مضمون الشرع في الجزاء وفي الأكل. نعم من
الحلال
الذي دل المحرم لا يأثم، لكن ليس عليه جزاء. على القول الراجح المؤلف يرى عليه جزاء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب محظورات الإحرام: فصل. ويحرم عليه شراء الصيد واتهابه، لما روى ابن عباس أن الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. ولأنه سبب يتملك به الصيد فلم يملكه به المحرم كالاصطياد. ومتى ملك الصيد بجهة محرمة حتى حل لم يبح له وعليه إرساله، فإن تلف أو أتلفه فعليه فداؤه، لأنه تلف بسبب كان في إحرامه فضمنه، كما لو جرحه فمات بعد حله. وإن ذبحه بعد التحلل لم يبح عند القاضي، لأنه صيد لزمه ضمانه فلم يبح بذبحه كحلال الإحرام.
كحال الإحرام. نعم كحال الإحرام. نعم كيف؟ نعم السلام عليكم يا أخ أدي. الآن بدأ الدرس. التو يفتح الآن.
لأنه صيد لزمه ضمانه فلم يبح بذبحه كحال الإحرام.
واضح الآن؟ يا صوت القاري واضح الآن؟
صوتكم واضح حفظكم الله.
وصوت القاري؟ عجيب.
وإن ذبحه بعد التحلل.
سمعت الآن؟
نعم شيخ
نواب
جزاك الله خير. لا في اللي برد ذا وش هذا؟
نعم.
وإن ذبحه بعد التحلل لم يبح عند القاضي، لأنه صيد لزمه ضمانه فلم يبح بذبحه كحال الإحرام. وقال أبو الخطاب يباح لأنه ذبحه في حال حله فأبيح كغيره وإن أحرم وفي ملك.
أن ما قاله أبو الخطاب هو الأرجح لأن إمساكه حرام وإبقاؤه في ملكه حرام، لكن لما حل صار آثما بإمساكه وإذا ذبحه فهو حلال. فالظاهر أن ما قاله أبو الخطاب أصح.
وإن أحرم وفي ملكه صيد لم يزل ملكه عنه لأنه ملك فلا يزول بالإحرام كملك البضع، وله بيعه وهبته، وإن كان في يده المشاهدة أو قفص أو حبل معه فعليه إرساله، فإن لم يفعل فأرسله إنسان فلا ضمان عليه لأنه ترك فعل الواجب، فإن تركه حتى تحلل فحكمه حكم ما صاده. قال في الشرح: فملكه باق عليه، وإن مات من يرثه وله صيد ورثه.
قال في الشرح:
الشيخ قال عندنا
وزيادة
حسن
من المستمع
عن الشيخ،
ولعله الناس نفسه. ما عندنا حتى تحلل فحكمه حكم ما صاده. ظهرنا زائدة. نعم. ايش تبغى عليه؟ ايش تبغى عليه؟ على قوله قال في الشرح. نعم. ها؟
قال في الشرح:
فملكه
باق عليه.
لا ما عندي هذه كلها. نعم. ها؟ فحكمه حكم ما صاده وإن مات.
وإن مات من يرثه وله صيد ورثه، لأن الملك بالإرث يثبت حكما بغير اختياره، ويثبت للصبي والمجنون فأشبه استدامة الملك، ويحتمل أن لا يملكه لأنه ابتداء ملك فأشبه الشراء.
والأصح الأول أنه يملكه، لأنه كما قال في التعليل يثبت حكما بغير اختيار. نعم.
فصل: والصيد المحرم ما جمع صفات ثلاثة.
ثلاثا ثلاثا بدون تاء.
فصل: والصيد المحرم ما جمع صفات ثلاثة، أحدها أن يكون من صيد البر، لأن صيد البحر حلال لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، وصيد البحر ما يفرق، وصيد البحر ما
رحمه الله صيد البحر وطعامه. لم يتم الاستدلال بهذه الآية، لأنه لا يتم حتى يذكر قوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فليت المؤلف جاء بهذا:
وصيد البحر ما يفرق فيه ويأوي إليه، فأما طير الماء فهو من صيد البر المحرم، لأنه يتعيش في البحر ولا يعيش فيه. وفي الجراد الجزاء لأن ذلك يروى عن عمر، ولأنه لا يعيش إلا في البر فهو كسائر الطير، وعنه لا جزاء فيه لأنه يروى عن ابن عباس أنه من صيد البحر، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ضعيف.
والصواب الذي لا شك فيه أنه من صيد البر، لأنه لا يعيش إلا في البر، كما روي عن عمر رضي الله عنه هو الصحيح.
الثاني أن يكون وحشيا، فأما الأهلي كبهيمة الأنعام والدجاج فليس بمحرم لأنه ليس بصيد، ولذلك يباح ذبح الهدايا والأضاحي، والاعتبار في ذلك بالأصل لا بالحال. فلو تأنس الوحشي كحمار الوحش والغزال والحمام لم يحل وفيه الجزاء، ولو توحش الإنسي لم يحرم.
وعلى هذا فالحمام الذي يجد في مكة يعتبر صيدا، لأن أصله أنه وحشي لا يأنس بالآدميين ولا يبقى معهم.
الثالث أن يكون مباحا، فلا يحرم قتل غير فلا يحرم قتل غيره بالإحرام ولا جزاء فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن: الحدأة الحدأة والغراب والعقرب.
الحدأة كعنبة.
الحدأة 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 والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور، متفق عليه. فثبت إباحة هذه الخمس بالنص، وقسنا عليهن ما في معناه ما في معناهن مما فيه أذى، فأما غير المأكول مما لا أذى فيه فيكره قتله ولا جزاء فيه، لأن الصيد ما كان مأكولا إلا أن ما تولد بين مأكول وغيره كالسمع وهو ولد
السمع. السمع بالكسر.
كالسمع وهو ولد الضبع من الذئب، والعصبار ولد الذئبة من الضبع، يحرم قتله وفيه الجزاء تغليبا لحرمة القتل، كما غلبت فيه حرمة الأكل. والمتولد بين أهلي ووحشي يحرم قتله وفيه الجزاء تغليبا للتحريم.
لكن رحمه الله ما ذكره من المتولد من مأكول وغيره فهو حرام ولا يحرم قتله، لأنه لا يسمى صيدا، والله عز وجل إنما حرم علينا الصيد، والحرام ليس بصيد. فالصواب أنه لا يحرم قتله، والغالب أن مثل هذه أيضا من المؤذيات، فتكون داخلة في الخمس التي أباح النبي صلى الله عليه وسلم قتلها في الحل والحرام. نعم.
وفي الثعلب الجزاء مع الخلاف في أكله تغليبا للتحريم. وفي القمل رواية
هذا أيضا ضعيف، لأنه إذا كان مختلفا في أكله فالذي يرى أنه حلال ليس عنده في ذلك شبهة أنه صيد، والذي يرى أنه حرام ليس عنده شبهة في أنه ليس بصيد. وليس هذا مثل المتولد بين مأكول وغيره، فإن المتولد بين مأكول وغيره واضح أنه يغلب فيه جانب الحظر، لا قصدي بين أهلين ووحشي، بين أهلين ووحشي. نعم، فإن الذي المتولد بين أهله ووحشي يحرم قتله وفيه الجزاء كما قال المؤلف رحمه الله. نعم.
وفي الثعلب الجزاء مع الخلاف في أكله تغليبا للتحريم. وفي القمل روايتان، إحداهما لا شيء فيه لتحريم أكله وأذاه فهو كالبراغيث، والثانية فيه الجزاء لأنه يترفف بإزالته، وأي شيء تصدق به كان خيرا منه. قال القاضي: وإنما الروايتان فيما ألقاه من شعره، وأما ما ألقاه من ظاهر بدنه أو ثوبه فلا شيء فيه رواية واحدة لشبهه بالبراغيث.
والصواب أنه لا يحرم، وأنه يجوز للمحرم أن يتفلى ويقتل القمل، وهذا من باب إزالة المؤذي وليس من باب الترفع. ولهذا يتأذى الإنسان بالقمل ويحب أن يزيله عن النفس، فالصواب أنه لا 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 بأس به ولا حرج فيه. هنا. نعم. لا، لأن البعوض ليس كالقمل، القمل يلصق في الإنسان ويكون بينه وبين ثيابه وبين شعره وجلده، وأما البروث فهو خارج، البروث يشبه الحية والفأرة وما أشبهها. من؟ البعوض؟ لا لا، قتل البعوض ولو قال ما له حجة أبدا. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، إذا صاد الحلال صيدا ثم ذبح ولكن لما أحرم أو دخل ثم أحرم نعم أكل منه.
إذا قتل إيش؟
إذا قتل الصيد وهو حلال.
نعم.
ثم أحرم أو دخل الحرم.
نعم.
فأكل منه.
فهو حلال ما في إشكال. لأنه صاده في حال يحل له صيده. نعم. إيش؟ الجراد جزاؤه قيمته. قد يكون غالي وقد يكون رخيص. يمكن تكون الواحدة بريال ويمكن تكون عشرة بريال. فينظر. نعم.
فصل. وما حرم من.
المهم الآن أن المحرم هو صيد البر. المتوحش ايش المأكول يعني ما جمع ثلاثة اوصاف. اما صيد البحر ابن عوض طيب وغير المتوحش حلال ايضا وغير المأكول حلال لكن غير المأكول منه مؤذن ومنه غير مؤذن فالمؤذي يسن قتله لان قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خمس يقتل ليس على المحرم جناحهم بقتلهن وفي لفظ يقتلن بالحل والحرم يدل على الأمر بقتلهن والقسم الثاني غير مؤذي غير المؤذي ينقسم إلى قسمين ما نهي عن قتله فينهى عن قتله بالحرام وغير الحرام فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد وما لم ينهى عن قتله فهو مسقوط عنه فيكون مما عفي عنه لكن بعض العلماء قال لا يقتل ما لم ينهى عن قتله ولم يؤمر بقتله فإنه لا يقتل لأنه يسبح الله عز وجل وفي قتله تفويت لتسبيح الله سبحانه وتعالى وأيضا إذا قتله الإنسان قد يعتاد العدوان على ذوات الأرواح ويكون لا يرحم ذوات الأرواح مع أن من لا يرحم لا يرحم ولا شك أن الأولى عدم قتل أما إذا آذى فإن قتله جائز بل إذا كان من طبيعته الأذى فقتله سنة نعم
فصل وما حرم من الصيد حرم كسر بيضه وفيه الجزاء لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بيض النعام يصيبه المحرم يضمنه رواه الدارقطني ولأنه خارج من الصيد يصير منه مثله فهو كالفرخ وإن كسر بيضا لم يحل أكله ولا يحرم على حلال
لم يحل له أكل
وإن كسر بيضا لم يحل له أكله ولا يحرم على حلال لأنه لا يحتاج إلى ذكاء وقال القاضي يحرم على كل أحد قياسا على الصيد وإن كسر بيضا
الصحيح الأول لأنه له مالية ولا يشترط له الذكاء
وإن كسر بيضا مدر
لكن بالنسبة للكاسر هل يحل له أكله؟ لا لأنه يحرم عليه كسره فمنع منه نعم
وإن كسر بيضا مذرا فلا شيء عليه
مذرا
وإن كسر بيضا مذرا فلا شيء عليه لأنه ليس بحيوان ولا يخلق منه حيوان فهو كالأحجار قال أصحابنا
ما هو المذر الفاسد هنا ويسمى عند العامة عندنا يسمى مارج بيض مارج يعني فاسد نعم
قال أصحابنا إلا بيض النعام فإن لقشره قيمة والأول أولى. وإن نقل بيض صيد فجعله تحت آخر فحضنه وأفرخ فلا شيء عليه. وكذلك إن كسره فخرج منه فراخ فعاشت، وإن لم تعش الفراخ أو لم تحضن أو ترك مع بيضه شيئا نفر منه الصيد فلم يحضنه ضمنه لأنه أتلفه. وإن باض في طريقه أو على فراشه فنقله فلم يحضنه الصيد حتى تلف، ففيه وجهان: أحدهما يضمنه لأنه أتلفه لمصلحته فأشبه ما لو قتله للجماعة. أحدهما يضمنه لأنه أتلفه لمصلحته فأشبه ما لو قتله للمجاعة. والثاني لا شيء عليه لأنه ألجأه إلى إتلافه فأشبه ما لو صال عليه صيد فدفعه فقتله. وإن افترش الجراد في طريقه فقتله.
وإن افترش الجراد
صار فراشا.
نعم.
وإن افترش الجراد في طريقه فقتله بالمشي عليه ففي الجزاء وجهان كذلك.
لذلك لا نصح. نعم.
في بعض
السنين
في الحرم.
أنا عندي تعليق مدي هو قرأتموه ولا لا؟ وإن باض في طريقه أو على فراشه فنقله. عندكم هذه؟
نعم.
زين طيب. نعم. سورة كمال.
شيخ في بعض السنين في المسجد الحرام كان الجراد كثير جدا، حيث لا يمكن أبدا أن يمشي أحدنا إلا و يعني يدوس على الجراد.
أي نعم.
متعذر المشي بغير
طش. إذا تعذر فلا شيء عليه.
فلا شيء
عليه. إيه. لكن لا تقصد دهسه.
لكن هو يعني يتكلف في المشي شيخ.
عليه أن يتقي ما أمكن. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. هذا أقول ليس بالحرام أن ينفضه. يخلع الرداء أولا ثم ينفضه. لا يبقى عريان. طيب قلت لك ينفضه ما في بأس.
يعني
لو ما في بأس. هذا لدفع أداة. نعم. ناصر. سمى إيش؟ المهى. يسمى وضيح يعني. سمى وضيح. أي نعم. لا موجب سمي أنه أبيض. أي نعم. والمخطبة يحلم الرحش ما يمنع. أخذ ثلاثة إيش الراجح أن البيض إذا كسره فهو حرام عليه ويضمنه كما قال المؤلف، ولكن ليس حراما على غيره، ولكنه يضمنه ما لم يخرج منه فرخ فيعيش. إن خرج منه فرخ وعاش فلا جزاء عليه. نعم. غزال والله أنا قال لنا شيخنا الله يرحمه عبد الرحمن السعدي انه هو ضيف. العادي هذا وضيف. طيب حمار الوحش لا انهم كلهم
هذا الذي نعرفه عنده
اللي هو المخطط. والله الشيخ عبد الرحمن انا اروي لكم عنه يقول هو ضعيف وما زلنا نقول به، لكن يمكن يسمى هذا وهذا ما يهم. كلنا على كل حال كلنا حرام لانهم من الصيد. نعم كيف الراجح الثاني؟ وقلنا انه حلال فهو حرام، حرام صيد، وان قلنا حرام دخل في قسم الحرام الذي تكلمنا عليه. قلنا الحرام بعضه ما امر بقتله، بعضه ما نهى عن قتله، وبعضه ما سكت عنه. نعم
اقرا
شيء اقرا. ها اللي هو والله الأقرب أنه ذو ناب من السلاح، هذا الأقرب. لكن النيص حلال، هنا لأن النيص لا ليس لا من له ناب من السلاح، ولا يأكل إلا الجمار والعلف وما أشبه. ها النيص حيوان له شوك قريبا من الهر. اللهم اهدنا في من هديك. هذا النيص عجيب، اذا احد لحقه او شيء رماه بسهامه. اما القنفذ فهو صغير كالفاره، الفاره او اكبر قليلا، وكما تعرفون له قمقم، اذا احس باحد انكمش. ولهذا يقال إن هذا يأكل الحيات، ولا تستطيع الحية أن تلدغه، لأنها إذا أرادت تلدغه وإذا الشوك يمنعها. لكن يقولون لكل آفة آفة، من هذا القنفذ تأتيه الحلية طائر معروف صغير، وتأتي تمسكه بزقمها مع أحد الشوك ثم ترفعه فوق، فإذا رفعته فوق ألقته على الأرض، إذا ألقته على الأرض يدوخ ثم ينفتح، وهذا القمقم ينفتح ويظهر جليا وتأكل. نعم القمف لا النص كبير، النص حول الهر أو أكبر. إيش؟ تبريد؟ وين هو بلا؟
عندنا
في الجنة. نعم. اللي هو النيص. هنا. نعم. النيص المذهب انه حرام، المذهب الحنابلة انه حرام، لكن ما في دليل على التحريم. الصغر طائر صغير يشبه العصفور او اكبر قليلا منه. اي نعم.
فصل. وان احتاج المحرم الى لبس المخيط أو تغطية رأسه أو الطيب لمرض أو شدة حر فعله، وعليه الفدية قياسا على الحلق. وإن اضطر إلى الصيد فله أكله وعليه جزاؤه، لأنه أتلفه لمصلحته فأشبه ما ذكرناه. وإن صال عليه صيد فقتله دفعا عن نفسه فلا جزاء فيه، لأنه حيوان قتله لدفع شره فلم يضمنه كالآدمي. وقال أبو بكر عليه الجزاء، لأنه قتله لمصلحة نفسه فأشبه ما لو قتله لأكله، والأول أصح.
ما فيش أو أصح، وقول أبو بكر ضعيف جدا، لأنه ما قتله لمصلحة نفسه، قتله للدفاع عن نفسه. Mm-hmm.
وإن خلص صيدا من سبع أو شبكة ليرسله فتلف فيه وإن خلص صيدا من سبع أو شبكة ليرسله فتلف ففيه وجهان: أحدهما يضمنه لأنه تلف بفعله فيضمنه كالمخطئ، والثاني لا يضمنه لأنه تلف بفعل مباح لمصلحته فلم يضمنه كالآدمي يتلف كالآدمي يتلف بمداواة وليه.
ولا شك أنه لا يضمن، لأن هذا التصرف لمصلحة الصيد. ثم إن المؤلف رحمه الله وغيرهم ممن يعلل بهذا التعليل في غفلة عن قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار، فإن قوله متعمدا تخرج هذه الصورة، أي فيما لو خلصه من شيء فمات. طيب إذا اضطر إلى الصيد، يعني جائع ولو لم يأكل لمات، يحل له أن يقتله ويكون، هل يكون حلالا في هذا الحال أو يكون ميتة لا يحل منه إلا ما يسد رمقه؟ نعم، الظاهر الأول. ولكن هل عليه جزاؤه؟ نعم عليه جزاؤه، لأنه قتله لمصلحة نفسه.
فصل: يكره للمحرم يكره للمحرم حك شعره بأظفاره كي لا ينقطع، فإن انقطع به شعره لزمته فدية. ويكره الكحل بالإثم لغير المطهر،
وهذا الذي قاله في حك الشعر لا دليل عليه فلا يكره، حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت: لو لم أستطع حكه بيدي لحكفته برجلي.
ويكره الكحل بالإثم لغير المطيب لأنه زينة، والحاج أشعث أغبر
ليش؟ خبر مبتدأ مرفوع ولا منصوب؟
نعم،
أقول خبر مبتدأ مرفوع ولا منصوب؟
لا مرفوع.
طيب،
والحاج أشعث أغبر، وهو في حق المرأة أشد كراهة، لأنها محل الزينة ولا فدية فيه، لأن وجوبها من الشارع ولم يرد بها هاهنا. ويكره لبس
ما أحسن هذا التعليل، أن وجوب الفدية من الشارع ولم يرد الشرع بإيجابها. هذه القاعدة لو جعلناها في جميع محظورات الإحرام، وقلنا جميع محظورات الإحرام إذا لم يرد الشرع بفدية فيها فالأصل براءة الذمة، والقياسات قد تكون قياسات مع الفارق، وقد تكون قياسات في مقابلة النص. طيب، وإذا لم يكن هناك دليل في الكحل بالإثم إلا ما ذكره فلا وجه له للكراهة، لأنه لم يحرم على المحرم الزينة، وإلا لقلنا لا تلبس إحراما نظيفا أو جديدا ولا تغتسل، والأصل عدم الكراهة. فإذا لم يكن هناك دليل إلا ما ذكره المؤلف وأنا لا أعلم دليلا سواه فإنه ليس بمكروه. نعم.
ويكره لبس الخلخال والتزين بالحلي لذلك وهو مباح لحديث ابن عمر ويكره أن ينظر في المرآة لإصلاحه.
وهذا أيضا صحيح أن لبس الخلخال والحلي وما أشبه ذلك يؤدي إلى الفتنة، وحكمه في الإحرام كحكمه في الحل. وعلى هذا فإذا لم يكن محذور ولا فتنة كالمرأة بين النساء فلا بأس. نعم.
ويكره أن ينظر في المرآة لإصلاح شيء لأنه نوع تزين.
وهذا أيضا غير صحيح، الصواب أنه لا يكره أن ينظر في المرآة، وأن التعليل الذي ذكره عديل. فمن قال إنه يكره للمحرم أن يتزين؟ وأما أشعث أغبر أو أتوني شعثا غبرا فهذا باعتبار الحال، لكن هل يشرع للحاج أن يتقصر ذلك؟ لا يشرع. وإلا لقلنا امشي في الغبار أو الأشياء التي يكون فيها الإنسان أشد شعثا وغبرا. نعم.
ويكره أن يدهن بدهن غير مطيب.
وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لها. فمثلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الرباط إنه إسباغ الوضوء على المكاره، هل نقول يسن للإنسان أن يتوضأ بالماء البارد وعنده ماء ساخن؟ لا. لكن إذا لم يكن عنده إلا الماء البارد وأسبغ الوضوء في هذه الحال دخل في الرباط. كذلك نسب الحاج، الحاج مشغول بنسك، فإذا كان أشعث أغبر من أجل السفر وسير الإبل والغبار وما أشبه ذلك فإنه لا يقال إنه لا ينبغي إزالة ذلك. وهو يشبه كراهة بعض العلماء التسوف للصائم في آخر النهار لئلا يزيل الرائحة. فمثل هذه المسائل ينبغي أن يقال ما إن جاءت بغير قصد فلا بأس بها، وأما أن يتقصدها الإنسان فلا. ومثل ذلك أيضا إذا كان الإنسان بيتان، أحدهما قريب من المسجد والثاني بعيد، نقول اذهب إلى البعيد من أجل أن تأتي إلى المسجد بخطوات أكثر؟ لا. أو إذا كان هناك طريقان أحدهما بعيد والثاني قريب، نقول الأفضل أن تقصر البعيد؟ أو يقال أيضا الأفضل أن تقارب الخطى؟ كل هذه من الأمور التي فيها نظر. نعم.
ويكره أن يدهن بدهن غير مطيب لذلك. وعن أحمد في جوازه روايتان، إلا أنه يحتمل أن تختص الروايتان بدهن الشعر لأنه يزيل الشعث ويسكن الشعر ويزينه، ويباح التدهن
وهل تسكين الشعر مكروه والرسول قد لبد رأسه في الإحرام؟ الله المستعان.
ويباح التدهن في غيره لأن للمحرم أكل الدهن فكان له أن يدهن به. وقد روي ابن عمر رضي
الله عنه الدهان يلين الجلد ويزين الملمس، فإذا قالوا أنه يكره ما سبق فيكرهون أيضا، فهذا ما يدل على أن الشيء الذي ليس له أصل من الشرع لا بد أن يكون يتناقض. نعم.
وقد روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بدهن غير مقتت أي غير مطيب، يعني وهو محرم، إلا أنه من رواية فرقد وهو
كيف؟
أولى أصح.
كيف؟
والأولى أصح.
وين هي؟
بعد قوله أي غير مطيب يعني وهو محرم.
والأولى
أصح.
لا، لأنه من رواية فرقد. إجمال. ها؟ كيف؟ سقط من مرفوعها. أنا عندي المحطوطة هذه وليس فيها. لا بس متى في بعض المستقبل.
إلا أنه من رواية فرقد وهو ضعيف، ولا فدية فيه بحال لما ذكرنا. وينبغي أن
من الذي ذكر أنه لم نعم أن إجابة الفدية أنه ما يكون من الشارع ولم يرد.
وينبغي أن ينزه إحرامه عن الكذب والشتم والكلام القبيح والمراء، لقول الله: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس: الفسوق المنابزة بالألقاب، وتقول لأخيك يا فاسق يا ظالم،
يا فاسق،
وتقول لأخيك يا فاسق يا ظالم. والجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه.
قال رحمه الله: وينبغي أن ننزه إحرامه عن الكذب والشتم، هذا معناه لمعنى يخص الإحرام، وإلا فهذه الأشياء حرام، حرام حتى في الحل، فالكذب حرام والشتم حرام والكلام القبيح حرام والمراء بالباطل حرام، لكن قصده أنها تتأكد يتأكد طلبها في حال الإحرام، وإلا فهي حرام لا شك، ولكنه في الإحرام يتأكد طلب تركها. نعم.
قول ينبغي يا شيخ أليست صيغة ضعيفة؟
كيف؟
وينبغي أليست صيغة ضعيفة؟
إيه، لكن قصد أن في هذا أنه ينبغي زيادة على التحريم، كأنها زيادة تأكيد.
والجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم،
والجدال ينبغي أن يفصل فيه، فيقال الجدال المأمور به لا بد منه، فلو أن رجلا من أهل البدع جادلك وأنت محرم فلا نقول لا تجادل، بل نقول جادل، لأن هذا من فعل الخير الذي يكمل به النسك، لكن الجدال الذي ليس فيه فائدة هذا هو الذي ينهى عنه، كما يحصل في مجالس كثير من الناس يتجادلون في أشياء ربما لا يكون فيها فائدة وربما يكون فيها مضرة، مثل فلان قال كذا وفلان قال كذا وما أشبه هذا. أما الجدال لإبطال الباطل أو إثبات الحق فإنه مأمور به في حال الإحرام وغيرها، وقد يتعين في بعض المواضع. نعم.
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. متفق عليه.
يوم
نعم.
والكاف،
الكاف حرف جر.
طيب،
ولهذا فيه قول ثاني أنها كيوم ولدته أمه.
على أي شيء لأي شيء اختلف القولان؟
الظاهر الشيخ أن اليوم منع في الصرف العالمية.
العالمية هو إيش؟ العالمية لابد أن يكون معها معنى آخر.
وزن الفعل؟
لا، ما هو وزن الفعل؟ ها؟ ظرف الزمان، وظرف الزمان منصوب. إذن قوله تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة فيه نظر. كيفاش مبنية؟ وش سبب المبنية؟ إيه، وش ما الذي جعلها مبنية هنا وغير مبنية في قوله في يوم كان مقداره؟ ها؟ مش بالإذ؟ ما وجه الشبه؟ ظرف. إذن عدنا عن الكلام الأول، لأنها ظرف. العلة في ذلك أنها أضيفت إلى مبني، ولهذا لو أضيفت إلى معرب أعرفت، كقوله: إلى يوم يبعثون. فالعلة أنها أضيفت إلى مبني، فإذا أضيفت إلى مبني فالأفصح البناء على الفتح. نعم.
أين
ها؟ كيف؟ ولدت؟
أين
ولد فعل ماضي مبني، ما هي ولدته فعل وفعل وفعل ماضي، والماضي مبني. ولهذا قلت لك إلى يوم يبعثون لما أضيفت إلى مضارع وهو معرب صارت معربة. نعم.
ورواية الجر.
نعم. فيها لغة ضعيفة. إنها تعرب ولو أضيفت إلى مبني. نعم. إذا أضيفت إلى مبني بارك الله فيك. نعم.
ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ففي حال الإحرام والتلبس بطاعة الله تعالى والاستشعار بعبادته أولى.
وقوله إلا فيما ينفع يشمل ما كان نافعا لذاته وما كان نافعا لغيره، فالنافع لذاته مثل القرآن والتسبيح والتكبير والأمر المعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم، والنافع لغيره هو الذي يقصد به أنس الصحبة والرفقة، هو مباح والمقصود به إدخال الأنس على الرفقة والصحبة. ولهذا لو أن أحدا حج مع رفقته صار كل ما جلس مجلسا اشتغل بالقرآن أو بالذكر ولم يدخل عليهم السرور، قلنا هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدخل السرور على من رافقه وصاحبه. نعم. نعم.
هل
هو
الحج؟
لا لا، هذا في الحج خبر لا النافع، المعنى لا رافقة في الحج ولا فسوق في الحج ولا جدال في الحج، يعني لا تجادل. وليس المعنى ولا جدال في أنه مفروض، لا ما يقال هذا. لا أنا أفضل أن يشتغل بالعبادة الخاصة حتى في إجابة الأسئلة إذا كان ينهيه لا ينبغي.
من فضلك اقلب الشريطين.